إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سبق أن قررنا أن الاستسقاء على ثلاثة أنحاء: أن تكون الصلاة جامعة يجتمع الناس لخطبة وموعظة ثم صلاة، على خلاف فصلناه في شرح حديث عبد الله بن زيد، ثم الاستسقاء على المنبر. وعمدة باب الفقهاء القائلين بالاستسقاء على المنبر حديث أنس الذي أخرجه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم، وذكره الإمام البخاري في 4 كتب في 15 موطنا، ثم أخرجه مسلم على عادته أجمل في ألفاظه ثم بدأ ينطق. وقرأنا الطريق الأولى المبسوطة التي أفردها بعض المبوبين بباب مستقل ولم نلتفت لهذا التبويب، ووصلنا المسير بعد الإجمال جاء التفصيل. سمعنا الألفاظ وأشرح الألفاظ التي سمعناها في آخر الدرس الماضي. الحديث من أعلى ما عند مسلم، فهو رباعي الإسناد، ومسلم ليس عنده ثلاثيات بخلاف الترمذي عندهم ثلاثيات، وبخلاف أحمد عنده ثلاثيات، يعني 3 وسائط: شيخه وشيخ شيخه ثم الطعام. فهذا الحديث رباعي الإسناد وهو أعلى ما عند مسلم، وأخرجه مسلم من طريق 3 مشايخه: يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري بلديه ومن عشيرته، ذاك قشيري مسلم وبلديه فقط، ويحيى بن أيوب المقابري أبو زكريا البغدادي وقتيبة ابن سعيد البغلاني وابن حجر بعد 4 وعلي بن حجر السعدي. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون ابن أيوب وقتيبة وابن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر أبو إسحاق المدني عن شريك بن أبي نمر القرشي أبو عبد الله المدني، وهو صدوق في حديثه شيء، ولكن أصحاب الصحيحين يتخيرون من ألفاظهم. لو سئلت يا طالب العلم هل يوجد أسانيد حسنة في صحيح البخاري وصحيح مسلم، إيش تقول؟ موجود غير موجود؟ موجود. الإسناد الحسن فيه رام في حفظه شيء، لكنه لم يخرج عن اسم الستر، ولم يسقط عن الضبط في حفظه شيء. هؤلاء البخاري ومسلم ينتقيان من حديثهما. صحيح مسلم لما يورد الأحاديث على إثر بعضها بعضا، الروايات اللاحقة تجبر احتمال وجود خلل في حفظ وضبط بعض من تكلم فيه، كحال الحديث الذي معنا. قال عن شريك بن أبي نمر، لذا يعني مما يفهم الفطناء منكم وكلكم فطناء إن شاء الله، أن أفضلية الصحيحين على غيرهما من سائر الكتب أفضلية جملة. يعني قد نجد حديثا في مسند أحمد أو موطأ مالك أصح من حديث عند البخاري ومسلم، فأفضلية ما في الصحيحين جملة ما فيهما أصح من جملة ما في الموطأ. فموطأ مالك مثلا فيه عدد من الأحاديث ثنائية الإسناد، يعني مالك يروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السلسلة الذهبية، يوجد أحاديث ثنائية، يعني مالك لما يصل النبي صلى الله عليه وسلم عنده واسطتان فقط لا 3، والإسناد يقوى بالعلو وبالطبقة بملازمة الراوي لمن يروي عنه. فنافع عن ابن عمر قالوا أقوى من سالم عن ابن عمر، نافع المولى أقوى من رواية الولد، سالم الولد ودافع المولى، كان المولى يعني يعيش مع سيده أكثر من أن يعيش الولد مع أبيه. ولذا لما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب ضوء البيان في المدينة قرر أنه يعتق عبدا له، وهو من آخر ما عتق، من أواخر ما عتق في زمنه، فالمولى أصبح يبكي ويتوسل إليه ويرجوه أن يبقى عبدا. قال من أين لي هذا العلم، وكيف أدخل عليك، وكيف أنظر إلى أضيافك وآكل من أكلك؟ فكان يرجوه أن لا يعتقه. ويا ليت الكفار يعاملون أمة الإسلام ولا سيما أهل حلب في هذه الأيام كما يعامل المسلمون عبيدهم في الزمن الأول. نقبل بهذا، نقبل أن يعامل الكفار أهل حلب هذه الأيام خاصة كما كان يعامل المسلمون عبيدهم، نقبل هذا. وإلى الله المشتكى، لو قلت يعاملونهم أسوأ من معاملة الكلاب أصبت، والدواب أصبت. إلى الله المشتكى، نشكو يا ربنا إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وعدم مناصرتنا لإخواننا إلا بالدعاء. إلى الله المشتكى. طيب، عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن رجلا، انتبه معي، الرجل دخل مرتين أو رجلين، دخل كل واحد منهم مرة، فذكر الرجل في أول الحديث لما دخل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى لسبب القحط. ثم جاء رجل، نريد أن نعلم هل الرجل الذي جاء في المرة الثانية يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع المطر، هل هو أم لا؟ فالأمر يحتاج إلى معرفة بالقواعد النحوية والنظر في الروايات الحديثية والتصريح، هل وقع تصريح أم بقي الرجل مبهما أن رجلا. فأن رجلا ها هنا ورد في بعض الروايات أنه كعب بن مرة، ووصف في بعض الروايات بأنه أعرابي، وكأنه جاء يوم الجمعة خصيصا ليطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي المنبر. تأمل معي، وهذا يفيدنا في علم العربية، أن رجلا، الرجل هنا نكرة أم معرفة؟ رجل، أن رجل نكرة ولا معرفة؟ نكرة. القواعد في علم العربية النكرة إن تكررت فلا تحمل الثانية على الأولى، والنكرة إذا ذكرت في المرة الأولى ثم عرفت في المرة الثانية فإنها تحمل عليه. إذا نكرت في المرة الأولى ثم عرفت، يعني أن رجلا بعدين أثر الحديث ثم إن الرجل جاء، إذا عرفت يكون الرجل الذي جاء هو عين الرجل الأول. النكرة إذا نكرت فلا يحمل الثاني على الأول، يكون المراد اثنين مختلفين. وإذا الأولى نكرت والثانية عرفت تكون الثانية عين الأولى. وإذا الأولى معرفة أن الرجل والثانية معرفة فيكون الرجل هو. ولذا قالوا إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، العسر معرف واليسر منكر، فالعسر المعرف واحد واليسر المنكر اثنان. لذا جميع المفسرين لو قرأت تفسير إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، جميع المفسرين يقولون لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، فالعسر واحد. لماذا؟ لأنه معرف وكرر، فالمعرف إذا كرر يكون هو، والنكرة إذا كررت تكون غيرها، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا في الآيتين ذكر للعسر مرة وذكر لليسر مرتين، لأن الثانية غير الأولى بسبب أن الأولى نكرة والثانية نكرة، أما العسر الأولى معرفة والثانية معرفة، فقالوا لن يغلب عسر يسرين، فدائما بعد العسر في يسر. وقصة يوسف عليه السلام في القرآن الوحدة الموضوعية فيها في كل آياتها من أول آية لآخر آية، إذا وجدت اختلاف بين المفسرين غلب في يسر بعد عسر فيكون التغليب صوابا، إذا قالوا السياق له دور في الترجيح، السياق نظرية السياق نظرية السياق، كل سياق سورة يوسف قائمة على عسر بعد يسر، على يسر بعد عسر، على يسر بعد عسر. طيب أنا رجلا ذكر الآن هذا الرجل نكره دخل المسجد، والمراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة، جاءت منكرة يوم الجمعة، والمراد يوم الجمعة في رواية في صحيح البخاري يوم الجمعة بالتعريف، من باب كان نحو دار القضاء، دار القضاء هذا أمر مستجد بعد العصر النبوي، هذه دار القضاء أمر مستجد، فكانوا يعرفون بما جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما يعرفه المخاطبون، هذا الرواية وإن لم يكن هذا الأمر موجودا في زمن الرواية. فدار القضاء كانت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان عليه دين واختلفوا في مقدار دينه، وفي الصحيح كان دينه 86,000 درهم، كان عليه 86,000 درهم، قيل 48 لكن 86 أصوب. وعمر وصى ولده عبد الله إذا مات وعليه الدين فليبدأ ببيع هذه الدار حتى يستوفي بيت المال دينه منه، فبيعت بالقضاء ووضعت في ثمن مقابل الدين، فسميت دار القضاء، سميت دار القضاء. وكان من وصيته إذا ما بيعت الدار أن يستعين ببني عدي عدوي عمر، يعني بعشيرته، فإما وفى وعجز الدين فليستعن بقريش يجمعون له دينه. وحسبي وظني أن عمر رضي الله تعالى عنه يعني قرر هذا الدين من باب الورع حتى كانت عليه تبعات لمال المسلمين بعامة، أن يجعل هذه التبعات في بيت المال، فباعها عبد الله بن عمر لمعاوية فأصبحت دارا لمعاوية ثم أصبحت دارا لمروان. طيب لهنا يقول من باب كان نحو دار القضاء، يعني الراوي أنس يريد أن يعرف المستمعين أن هذا الرجل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم من أي باب من أبواب المسجد، قال الباب اللي نحو دار القضاء اللي كان جميع السامعين في ذلك الحين يعرفون باب يعرفون دار القضاء. قال دخل هذا الرجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال، يعني ومشى حتى استقبل النبي، جعل وجهه مقابل وجهه، هو على الأرض والنبي على المنبر، وجعل وجهه مقابل وجهه ليخاطبه. هل الخطاب يجوز والإمام يخطب؟ الكلام ممنوع، الكلام فيما بين الناس ممنوع، إذا دعت حاجة عامة للمسلمين فيجوز لرجل أن يقوم وأن يخاطب الخطيب، إذا الخطيب خاطب واحدا من الناس يجوز أن يرد عليه، في قصة عثمان وعمر في غسل الجمعة التي ذكرناها سابقا وقررنا هذا الحكم، لكن شيء عام لمصلحة المسلمين يجوز لرجل أن يقوم ويقف ويسمع الخطيب ويخاطب الخطيب وأن يخاطبه الخطيب وما ذلك. فهذا الرجل قام اللي هو كعب بن مالك قال فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال. إيش مراد بالأموال إخوان؟ مسألة منهجية لا يجوز لأحد أن يغفل عنها، ومن غفل عنها أصيبت مقاتله وأصبح يهرف بما لا يعرف ويأتي بطمات. أمة الإسلام ابتلوا بأشخاص كثر، ومن البلاء الذي وصل لهذه الأمة البلاء العقلي وجعل العقل حكما على العلم بسبب الجهل والغفلة. مما ابتلينا فيه كتاب لجمال البنا. جمال البنا أخو حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين، ألف كتابا يعني طبلت له وزمرت الصحافة المصرية والإعلام المصري، وأصبح دستورا، أصبح بالنسبة للعقلانيين كالبخاري ومسلم للمحدثين أصبح عندهم. قال يعني مش لازم نعرض الحديث على العقل، يعني معقول حدا بيصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في صحيح مسلم يقول إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. كيف يعني المال يتبع؟ المال كيف يتبع الميت؟ في شو حسب قال صحيح، المال عبارة عن دنانير وأرصدة بنوك، فكيف المال الدنانير وأرصدة البنوك؟ غفلة عن حال المال في ذاك الزمان. إيش المال في ذاك الزمان؟ ما يركب. طب الواحد بيروح على المقبرة راكب ولا ما بروح؟ بروح، بيركب دواب الميت، فالدواب الميت هي ماله. فإذا مات الميت، إذا مات الإنسان تبعه ثلاث: ماله ومين وأهله وولده. العمل يبقى ويرجع اثنين، مين يرجعوا؟ المال. إيش المال؟ الدواب. قال هلكت الدواب، هلكت. قال الأعرابي أو قال الرجل هلكت الأموال. فيا من تطعم في صحيح مسلم افهم شو المال عندهم. قال هلكت الأموال. الحافظ بن حجر في فتح الباري يقول المال الساكت الناطق. قالوا ساكت الأرض والعقار، والناطق الدواب. وعد فقهائنا وعلمائنا المال كل ما له قيمة عرفية لا تصادم نصا، سواء كانت مادية أو معنوية، فالحقوق المجردة مال. قال هلكت الأموال، هذا معنى المال. شو يعني هلكت الأموال؟ يعني يا رسول الله حبس المطر عنا، وأصبحت حتى أقوى البهائم والأنعام وهي الإبل لا تجد ما تأكل، فهلاكها بسبب قلة أقواتها، وقلة أقواتها بسبب عدم إنبات الأرض، وسبب عدم إنبات الأرض قلة المطر. فهلكت الأموال تقديم. جميل أن يذكر الإنسان المسوغ لمن يطلب منه وأن يعلل لماذا تطلب. هذا الرجل لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم طلبا ذكر المسوغ لهذا الطلب، فذكر المسوغ قال إيش السبب المسوغ؟ قال هلكت الأموال وانقطعت السبل. انقطعت السبل، انقطعت الطرق لانعدام الإبل. الإبل هلكت أو ضعفت، أو لأن الإبل في العادة تخرج في الطرقات لتأكل ما تنبت الأرض في هذه الطرقات، فانقطعت السبل، أصبحت السبل ليست سالكة. لماذا تخرج الإبل إليها؟ فهي ضعيفة لا تجد ما تأكل، وفي العادة تخرج في هذه الطرق لتأكل وما فيها شيء. الطرق الآن أصبحت لا تنبت، فهلكت الإبل أولا، وثانيا انقطعت السبل. قال فادعوا الله يغثنا، ادعو الله للرفنة، الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. كان الناس يطلبون من الصلحاء الدعاء بقيود تأتينا في الشرح إن شاء الله. فادعو الله للرفنة، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. قلنا رفع اليدين في الرواية الأخرى كانت حتى وصل ظهر يديه إلى السماء. سواء هذا الرفع الذي يخيل للناظر أن الظاهر الكفين للسماء وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هكذا ثم بدأ حتى ارتفع حتى صلى الله عليه وسلم رفع يديه شديدا، هذا أو ذاك، المهم أن الرفع في الاستسقاء هكذا. لكن نحن لا نقبل قول من يقول إذا دعونا بخير رفعنا كفين وإذا دعونا بشر قلبنا كفين. هذا أصل في الدعاء ما قام عليه دليل. فشيخ الإسلام يرد على هؤلاء في مجموع الفتاوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الرفع وبدأ بالرفع بأن كفيه كانتا نحو السماء، فلما بالغ فبدأ من المبالغة أن ظهر كفيه نحو السماء. قال إن الدعاء استجداء وطلب، والعادة أن الطالب المستجدي يمد كفيه مبسوطتين إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، ولكن من شدة رفع النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء صار الرائي لهما، أي الرائي للكفين يراهما وكأنهما مقلوبتان إلى السماء. سواء هذا أو هذا، المهم أن الرفع في المآل هكذا. أما جعل أصل أن الرفع في الخير ببسط اليدين إلى السماء والرفع في الشر ودفع الوباء ودفع المرض ودفع المصائب ودفع الفتن وما يلحق بذلك من الشرور والأضرار والأسوأ بأن يقلب هكذا، فهذا خطأ، فأصبح المحصلة واحدة، أصبح محصلة الكلام واحد. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن منبر رفع يديه وبغال في الرفع وبالغ في الرفع حتى بان بياض الإبطين، بان بياض الإبطين. المراد بياض الإبطين ولا مكان البياض؟ يعني كان النبي يلبس شيء يعني واسع، واللي جالس على الأرض إذا نظر ينظر إلى بياض الإبطين الحقيقي ولا ينظر إلى مكان بياض الإبطين؟ هذا محتمل وهذا محتمل، والعبرة بالرفع الشديد، العبرة بالرفع الشديد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع شديدا. لكن أنا قلت لكم، وهذا يعني تأتي عليه قرائن كثيرة بين الفينة والفينة، ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ملابس داخلية لا أعلى البدن ولا لأسفل البدن. لما رفع النبي ثوبه ويحمل الحجارة بانت عورته إلى آخر الحديث، هذا كثير الأدلة. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. بهذا استدل علماء الحنفية على أن الخطيب لا يحول رداءه. قال ما فيه من النبي حول رداءه؟ قال دعا بدون تحويل الرداء. هل هذا الاستدلال صحيح؟ لا. لماذا؟ هذا من تصرف الرواة، وقد سبق الإمام النووي الشارح ذكر ذلك، لكن في الطريق المطولة ما ذكروا قلب الرداء، والطريق المختصرة ذكر قلب الرداء، وسبق ذكر قلب الرداء في الصحيحين. والاحتجاج، انتبه، الاستدلال لا يجوز أن يستدل على مسألة بنص واحد، فالإنسان ليس رأسا برأسه، وإنما هو رأس ببدنه ورأسه وأطرافه، فالمسألة كالإنسان، فهي ليست لا تؤخذ من الرأس وإنما تؤخذ من جميع ما ورد في الباب. ولذا في المسائل النصية أسعد الناس بالصواب المحدثون، المسائل التي فيها النص المباشر أسعد الناس بالصواب من؟ المحدث. لماذا؟ لأن المحدث يجمع الطرق، فجمع الطرق تفيد في شرح الحديث، وجمع الطرق تفيد في تصحيح الحديث وفي بيان العلة الخفية من الحديث. ولذا قالوا إذا لم تجمع طرق الباب لا يظهر لك الصحيح من الدخيل، السليم من المريض. قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. هذا أصح ما ورد في الدعاء في الاستسقاء، أصح ما ورد أن يكرر الإمام اللهم أغثنا. وهنالك أدعية كثيرة ذكرناها فيما مضى. الله عز وجل استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، في رواية في البخاري برقم 933 قال: فأصبح المطر يتحادر من لحيته. يقول النبي اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ما فرغ من الكلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأصبح المطر يتحادر من لحيته. في هذا إشارة إلى أن السقف ليس محكما في حجب الماء عن الناس، فكان النبي يسجد في ماء وطين في بعض الأحيان، فالسقف بوص، وإذا نزل المطر تخلل المطر، فتخلل المطر يعني سقف الذي عليه المنبر، فأصبح المطر يتحادر على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وراعي معي وانتبه وتفطن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل الخطبة، كان خطبته قصيرة، فمع قصر خطبته بدأ المطر يتحادر، فمع القصر الخطبة والدعاء في هذا إشارة إلى أن نزول السماء نزول المطر كان مباشرة. قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فأصبح الماء يتحادر لحيته. هذا التفصيل هذا السريع فصله لنا أنس، وكأني بأنس رضي الله تعالى عنه جالس في المسجد في الجهة الغربية من المسجد، كان به جالس في الجهة الغربية، وجالس في مكان مكشوف يرى جبل سلع من المسجد، لأن مباشرة أن سمع نظر فاسمع ماذا يقول أنس، لأن انظر اسمع إلى أنس ماذا يقول. قال أنس: ولا والله ما نرى، ولا والله ما، ما هذا تأكيد للنفي المسبوق بلا، نفي النفي إثبات، ولا والله ما نرى إثبات يعني تأكيد، ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، قزعة جزء من السحاب، وهذا في العربية في البلاغة يسمى ذكر الجزء بعد الكل، السحاب كل والقزعة جزء من السحاب، القسم اليسير من السحاب يسمى قزعة. قال: ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، ينظر للسماء. قال: وما بيننا وبين سلع، سلع جبل معروف ما زال معروفا لغاية الآن، وهذا الجبل في الجهة الغربية الجنوبية من المدينة النبوية، وهذا الجبل لا يوجد في ذاك الزمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم بناء بين مسجده وبين الجبل، فالجبل ظاهر. قال: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وأيضا بيت ولا دار، إيش الفرق بين البيت والدار؟ البيت جزء من الدار، فذكر الكل وسبقه الجزء، فليس بيننا وبين سلع وبين سلع بيت صغير ولا دار كبيرة، ليس بيننا وبينها حائل يمنعنا من رؤية تكوين السحاب وكيف جاء السحاب. فالسحاب في المدينة إذا نزل المطر أول ما يظهر يظهر من جهة المطر في المدينة جنوبي غربي، يعني هذا مكان تحول اتيان مكان ما تأتي السحب من الجهة الغربية الجنوبية. قال: ما بيننا وبين سلع دار، لا صغيرة ولا كبيرة، دار السماء. قال: من بيت ولا دار. قال: فطلعت ظهرت من وراء الجبل سحابة مثل الترس، الترس الذي التقى به السيف، وتشبيه السحابة بالترس في استدارتها وفي كثافتها، وليس المراد في مقدارها، ليس تشبيه السحابة بمقدار الطرق الصغير بالنسبة للسحابة، لكن في الكثافة وفي يعني السحابة كثيفة، والسحابة أيضا هيئتها مدورة، فبدأت كالتنص مدورة وكثيفة. قال: فطلعت من ورائه أي الجبل سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء، الفاعل السحابة، فلما توسطت السحابة ووصلت إلى منتصف السماء انتشرت، أي تفرقت في سائر أنحاء السماء، انتشرت ثم أمطرت، طلعت السحابة حتى صارت في منتصف السماء، ثم بعد منتصف السماء على خلاف المعتاد، السحاب في المعتاد تزايد شيئا فشيئا، يحتاج لمدة حتى يظهر، ثم حتى يتكاثف، ثم حتى ينتشر، ثم ينزل المطر. نحن الآن في بلادنا ننتظر المطر، وصلى الله رب العرش العظيم أن يغيثنا، صلى الله جل في علاه أن يغيثنا، والناظر في السحاب، السحاب يتراكم شيئا فشيئا حتى يعني يكثر تراكمه ويكثف ويعني ينتشر المطر، الله جل في علاه يغيثنا بها. أما هذه السحابة كان وضعها عجيب، سحابة صغيرة مثل الترس مدورة كثيفة مشت حتى وصلت منتصف السماء، ثم تفرقت، قال ثم أمطرت، انتشرت، قال ثم أمطرت. قال أنس: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، ما رأينا الشمس سبتا. شو يعني سبتا؟ أسبوع. شو يعني معنى أسبوع؟ يعني من السبت للسبت، يعني الأمر الجمعة جاءت السحابة في وقت الصلاة وبقيت إلى السبت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء سبتا في البخاري. شو معنى سبتا؟ منهم من قال كل أسبوع مرة، ومنهم من قال أنه كان يزور قباء إيش؟ كل يوم سبت. هذا محتمل وهذا محتمل، وفي روايات جاء فيها التصريح يوم السبت، كان يصوم يوم السبت، كان يزور قباء يوم السبت، فالتصريح يقضي على إجمال. طيب، قال ما رأينا الشمس سبتا، قال ثم، يعني ثم بعد أسبوع في الجمعة القادمة، قال دخل رجل، رجل، ارجعنا على الرجل، رجل مذكر أو مؤنث؟ عفوا، معرف أو منكر؟ في مذكر أو مؤنث رجل؟ هذا ذكره في ترجمة الشعبي. قال دخل رجل فكانت عنده زوجه قضاء، فقال أيكم الشعبي؟ قال هذه. قال هذا الشعبي، فحالي حاله هذاك الرجل، غفر لي ولكم، لكن الإنسان يسلك. ثم دخل رجل، رجل معرف منكر، منكر، فالمنكر إذا كرر هو 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 أم غيره؟ غيره. المنكر إذا كرر يكون غيره. وفي عقود الجمان للإمام السيوطي قال: ثم من القواعد المشتهرة المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة أو متكررة تغايرت، ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة متكررة تغاير، وإن يعرف ثاني توافقا وكذا المعرفان. هذا من منظومة السيوطي. قال ثم دخل رجل، فهذا يدل لغة على أنه هو هو، لكن لو جاء مثلا تصريح فدل أنه غيره، فالتصريح أقوى من مثل هذه المنازع. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب، أي باب باب القضاء، في الجمعة المقبلة، الجمعة المستقبلة للجمعة التي سبقت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائم، فاستقبله قائما، المذهب واحد، استقبله قائما كأنه هو هو، الباب هو هو والرجل كأنه هو هو نفس الصنيع، استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر، فقال يا رسول الله هلكت الأموال، الأموال هلكت، كيف هلكوا المرة؟ الأرض خصبة وما تستطيع تخرج تأكل، فبقيت في مناماتها لا تأكل، فالمرة الأولى هلاكها لأن الأرض لا شيء فيها، والمرة الثانية هلاكها بسبب عدم خروجها وعدم رعيها، فهي من شدة الأمطار لا تستطيع الخروج لتأكل من الأرض، فهي لا ترعى، هي في مطيلها. قال هلكت الأموال وانقطعت السبل، تعذر خروجها، تعذر أن نمشي وأن نركبها وأن نمشي في الطرقات من شدة الأمطار. سبحان الله، العلة هي هي، هلكت الأموال وانقطعت السبل، لكن المرة الأولى من قلة المطر والمرة الثانية من شدة المطر. سبحان الله. وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا، فادعوا الله يمسكها بالجزم، يعني كانه يقول نعلم أنك إن دعوت فالله يمسكها، ما قال فادعوا الله يمسكها عنا، قال فادعوا الله يمسكها بالجزم، إن دعوت أمسك، فقد جربناك ورأينا منك الجمعة الماضية مثل هذا. قال فادعوا الله يمسكها، والقاعدة أن تكون الكلمة يمسكها وليست مجزومة، فهي جزمت كأنها بجواب الطلب، بجواب هي جواب لطلب الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن دعوت، مثل قول الله عز وجل فذروها تأكل في أرض الله، فذروها تأكل في أرض الله، لكن لماذا قال تأكل؟ قال إن تركتموها تأكل، فجاءت مجزومة بجواب طلب، قال فادعوا الله يمسكها عنا. تأمل معي، هذا شيء في علم البلاغة يعني له موقع كبير في علم البلاغة، إنك المخاطب يخاطب رجلا بشيء فيجيبه المخاطب بشيء لا يتوقعه، هذا يسمى في علم البلاغة بأسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم، شو أسلوب الحكيم؟ أني أنا أطلب منك شيء أنت تصنع شيئا أحسن مما طلبته أنا. وأسلوب الحكيم منتشر في القرآن، منتشر في السنة، وقليل في السنة لكن كثير في الأشعار العرب، وهو يعني باب مستقل كتب فيه جمع مؤلفات ومنهم الصفدي. قال فادعوا الله يمسكها عنا، ايش يدعو الرجل؟ الرجل ماذا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان يدعو الله بامساك المطر. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. إذا رفع اليدين للاستصحاء عند شدة نزول المطر، سواء من الإمام أو من المأموم، أمر مشروع، يجوز للإمام إذا اشتد المطر أن يستصحي، مش أن يستسقي، أن يستصحي. فدعاء الإمام للاستصحاء يجوز فيه رفع اليدين من قبل الإمام ومن قبل المأمومين. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا ولا علينا. هل استجاب النبي لطلبه؟ لا. هل استجاب النبي لطلبه بأن يدعو الله بأن يرفع المطر؟ جواب لا، المطر نعمة، فدعا الله تعالى، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى أن يجعله حولنا، في رواية الصحيحين ومسلم كعادته يجمل ثم يفصل، ذكرها في الرواية الثانية، قال حوالينا، قال اللهم حوالينا. شو يعني اللهم حوالينا؟ يعني يا ربنا لا تحرمنا المطر، تأذينا منه، ابعده عنا قليلا، فاجعله حوالينا من كل مكان، لو حولنا من مكان، لكن اجعله حوالينا من كل مكان، بعيدا عنا وهو قريب منا، هو حوالينا، ليس ببعيد كثير البعد، ولكن ابعده عنا قليلا، ولكن ابعده عنا قليلا. في حديث عند أحمد والطيالسي وجم فيه ضعف، وهو مما يرويه شطير بن نهار وهذا مجهول عن أبي هريرة وجهالة التابعي بعضها العلم يمشيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم عز وجل لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعد. يعني إذا المطر اشتد وحرمنا شيء من خير لنا باشتداده فمن بقايا معاصينا أيضا. لو أن عبادي ما عصوني لأنزل الله المطر في الليل وفي النهار بطلع الشمس وما بسمعنا الرعد. طبعا الرعد كما ثبت عن جمع من الصحابة وأكثر من فصل هذا صالح ولد الإمام أحمد بن أبي الدنيا في كتابه الرعد برق الرعد، صوت الرعد هو صوت ملك يسوق الغيث. الملك إذا صاح في الغيث ينزل المطر فهذا الرعد هو صوت الملك. يا ربنا الطف بنا في قبورنا والطف بنا يا ربنا في يوم الأرض عليك. إذا هذا الرعد صوت ملك فكيف حال الإنسان إذا خاطبه الملك؟ كيف يكون حاله؟ طيب قال اللهم حوالينا ولا علينا يا ربنا اجعل المطر حوالينا ولا تنزله علينا من شدة ما أصابه. قال ولا تنزله علينا اللهم أمطره على الآكام. الآكام جمع أكامة والأكامة تلة صغيرة تلال في تلال حول المدينة والتلال ليست في داخل المدينة بعيد عن المدينة قليلا. يا رب أنزل المطر على التلال الصغيرة على الآكام. والضراب والضراب جمع ضرب والضرب الروابي والجبال الصغيرة فوق التلة وتحت الجبل الكبير. ومنهم من عرفها بقوله الجبل المنبسط الذي ليس بعالي جدا، جبل لكنه منبسط وليس عالي هذا ضراب. قال اللهم أمطر، قال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام على التلال وعلى الضراب وبطون الأودية. كانت بطون الأودية فيها شجر وكان أهل المدينة يزرعونها ويستفيدون منها، والذي ينبت في بطن الوادي يكون شجر قوي. ومنابت الشجر يعني يا ربنا أنزل المطر حوالينا وانزله لنستفيد منه ولتظهر ثماره. قال فانقلعت السحابة الماطرة انقلعت انقشعت أبعدت عن المدينة. كيف انقشعت؟ الإمام مسلم فصل أتى بطريق أخرى لحديث أنس في الرواية الثانية التي بعد هذا وفصل فيها كيفية انقشائها ولم يسب الحديث من طوله المكرر مع الذي قبله حذفه وذكر الشيء الذي فيه تفصيل لقوله فانقلعت. قال أنس وخرجنا أي من المسجد حالة كوننا نمشي في الشمس. قال شريك الراوي عن أنس فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. هذا الرجل الثاني هو الرجل الأول الذي شكى القحطة. قال أما أنا فلا أدري. نكتفي بهذا القدر وأسأل الله جل في علاه أن يغيث قلوبنا بالرحمة وأن يغيث بلادنا بالمطر. ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.